انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لما نقول يا خبر ندعي يا رب خير. تعال واسمع عندنا خبر كوكتيل.
خبر كوكتيل؟
أيوة، ده مش بس خبر، ده خبر وياه تفاصيل كتير كتير، الحلو والحادق والمر فيه، وأوقات هنضيف عليه شوية كريم شانتي. هتحضروا وتقدموا معاكم هالة عيد من مطبخ تسعينات أف أم.
خبر كوكتيل مع هالة عيد، كل يوم أربع الساعة 7 بالليل على تسعينات أف أم.
مساء الخير على كل مستمعينا، مستمعي راديو تسعينات أف أم. يوم جديد ونص ساعة على الهواء مباشرة مع خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على 01427894. شاءت إرادة الله تعالى أن يرسل للبشرية أنبياءه الكرام ورسله الأصفياء، وقد أرسل الله تعالى لكل أمة نبيا منهم يعرفونه حق المعرفة ويعرفون نسبه وخلقه حتى يكون ذلك أدعى للقبول. حتى جاء اليوم فالأرض غير الأرض، حلة جديدة تكتسي الكون، وفم الزمان تبسم وثناء، ومسامعه ترتقب النبأ العظيم والميلاد الأعلى للكون. فإذا الجمال والجلال كأحسن ما يرى الرائي، ولد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نعرف خبرنا النهاردة بيقول إيه. وخبرنا النهاردة بيقول: الخميس 4 سبتمبر 2025 موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. يترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، والتي تعد من أهم المناسبات الدينية في التقويم الإسلامي. ووفقاً للحسابات الفلكية يكون موعد المولد النبوي الشريف الخميس 4 سبتمبر 2025. وأكدت دار الإفتاء أن المولد النبوي الشريف إطلالة للرحمة الإلهية بالنسبة للتاريخ البشري كله، فقد عبر القرآن الكريم عن وجود النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للعالمين، وهذه الرحمة لم تكن محدودة، فهي تشمل تربية البشر وتزكيتهم وتعليمهم وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، كما أنها لا تقتصر على أهل ذلك الزمان، بل تمتد على امتداد التاريخ بأسره آخرين منهم لما يلحقوا بهم. كما أوضحت دار الإفتاء أن تهادي حلوى المولد النبوي الشريف بين الناس لا حرج فيها، فالتهادي أمر مطلوب في ذاته لقوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. ولم يقم دليل على المنع من القيام بهذا العمل، فإذا انضمت إلى ذلك المقاصد الصالحة الأخرى كإدخال السرور على أهل البيت وصلة الأرحام، فإنه يصبح مستحبا مندوبا إليه. فإذا كان ذلك تعبيراً عن الفرح بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان أشد مشروعية وندباً واستحباباً، لأن للوسائل أحكام المقاصد. كما نص جمهور العلماء على أنه يندب تعظيم يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بصيامه والإكثار من الذكر والدعاء والعبادة وقراءة القرآن وإطعام الطعام ونحو ذلك من مظاهر الشكر والتعبد لله، احتفاء بمولده الشريف صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم الاثنين ويقول: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. فهو شكر منه عليه الصلاة والسلام على منة الله تعالى عليه وعلى الأمة بذاته الشريفة. فقد كان ميلاد النبي الكريم استثناء في حوادث الأيام، فقد كان الرحمة المهدى. وقد روت كتب السيرة أن آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحدث أنها رأت في منامها وقت حملها من يقول لها: إنك حملت بسيد الأمة ونبيها، فإذا وضعتيه فقولي: أعوذ بالواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا. فذو العرش محمود وهذا محمد. وقال عثمان ابن أبي العاص: حدثتني أمي أنها شهدت ولادة آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ولادته، فقالت: ما من شيء أنظر إليه في البيت إلا نور، وإني لأنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول لتقعن علي. فلما وضعت خرج منها نور أضاء له البيت والدار حتى أصبحت لا أرى إلا نور. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وبين الأشواق العطرة والاحتفاء الخالد تبقى ذكرى المولد النبوي الشريف عنوان الفرح الإسلامي الأعظم والعروة الوثقى التي تجمع جميع المسلمين وبلدانهم وشعوبهم وطوائفهم على محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر المولد في عام الفيل بعد الفاصل.
بالخير الآلم شافت ما لم يوم مولده قالت فلم بالرفيد يا بركة الله احمي والدي من حاسد وشر حاسد من حاسد يا عن حاسد ما تقرى في حب وكرامة للنبي أم النبي خير الآلم شافت ما لم يوم مولده قالت فلم بالرفيد يا بركة الله والدي من حاسد وشر حاسد إن حاسد يا عين حاسد ما تقرب حب وكرامة للنبي يا خير الخلق الله ما دار يا خير الخلق الله ما دار يا خير الخلق الله ما دار يا كل أحباب النبي اتجمعوا في نور النبي ما دار ما دار ما دار ما دار الله مدد يا كل أحباب النبي اتجمعوا في نور النبي مدد 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 خير الأنام مثل الختام خير الأنام مثل الختام
معاكم مستمعينا مستمع راديو تسعينات اف ام. حلقتنا النهارده من خبر كوكتيل في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. بنفكركم برقم التواصل مع البرنامج على 01427894. وهنتكلم في فقرتنا دي عن سر مولد الرسول عليه الصلاه والسلام في عام الفيل. كانت قصه اصحاب الفيل من الاشارات المهمه على قرب حدث عظيم وهو ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالأحداث العظام يمهد لها عادة بأحداث عظيمة لتبرزها وتجليها. والذي ساق الله سبحانه وتعالى على يديه الخير للبشرية بأسرها بعد أن كانت تعيش في ظلام دامس جراء البعد عن الخالق والانغماس في الشهوات وظلم القوي للضعيف وانتهاك الحرمات. وقعت أحداث هذه القصة حينما أراد أبرهة الحبشي الذي كان حاكما لليمن أن يهدم الكعبة المشرفة لأنها تنافس كنيسته التي بناها ليحج الناس إليها بدلا من الكعبة. وللعلم عزيزي المستمع، كانت الكعبة المشرفة قبلة العالم في ذلك الزمان، فالكعبة لم تكن قبلة أهل الجزيرة العربية من العرب فقط، بل كانت قبلة للعرب ولكل الموحدين في ذلك الوقت ممن كانوا على الحنفية السمحة على دين إبراهيم وإسماعيل. وقد ذكرت كتب السيرة تفاصيل قصة أصحاب الفيل والتي وقعت أحداثها في عام 571 وهو العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جهز أبرهة جيشا كبيرا وانطلق قاصدا البيت العتيق يريد هدمه. وكان من جملة دوابهم التي يركبون عليها الفيل الذي لا تعرفه العرب بأراضيها. فأصيب العرب بخوف شديد، واستسلم أهل مكة لواقع الأمر، ولم يستطيعوا أن يدافعوا أو يدفعوا هذا البلاء عنهم، فخرجوا إلى أعالي الجبال ينظرون ويرتقبون، ولم يخطر بخلد أحدهم أن تنجو الكعبة من الهدم. فكانت المعجزة أن تولى الله الدفاع عن بيته، كما قال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم: للبيت رب يحمي. فأرسل الله طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فإذا بأولئك الذين قدموا ليهدموا بيت الله الحرام كعصف مأكول. ووفقا للدكتور أحمد الحسنات مفتي المملكة الأردنية الهاشمية، لم تكن هذه الحادثة في ذلك الوقت محض صدفة، بل لها دلالات ومعان، بل يرى أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يوثق العام الذي سيولد فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو لم تكن الحادثة لما عرف أحد متى ولد رسول الله. فالعرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤرخون بالأحداث العظيمة، فأراد الله أن يوجد في العام الذي يولد فيه رسوله صلى الله عليه وسلم حدثا عظيما، ولم يكن للعرب تاريخ يؤرخون به في ذلك الوقت. فأراد الله أن يكون بداية تأريخهم عام الفيل، فكانوا يقولون قبل عام الفيل وبعد عام الفيل، حتى إذا ما قيل متى ولد الرسول يقال ولد في عام الفيل. فأراد الله أن يوثق سبحانه وتعالى العام الذي سيولد فيه رسوله صلى الله عليه وسلم احتفاء برسوله الكريم، كما أراد الله سبحانه وتعالى. والقول للدكتور أحمد الحسنات مفتي المملكة الأردنية الهاشمية أن ترجع الناس إلى عبادته، فعندما عجز العرب عن محاربة جيش الفيل، وكانت حادثة الفيل هي الحدث الأضخم على مستوى الدول العظمى في ذلك الوقت، مثل الفرس، مثل دولة الفرس ودولة الروم، ولما للعرب من ولاءات مع هاتين الدولتين، ولما لمكة من تعظيم عند العرب، وهذا الحدث أول مرة يحدث في جزيرة العرب، فكل ذلك لفت نظر العالم كله لهذه المعجزة. فعندما تيقن العالم من هزيمة العرب وهدم بيت الله، واستيأس العرب وأيقنوا أنهم هزموا، ويأس الكفار من أصنامهم، لجأوا إلى الله وحده بالدعاء، ويتجلى ذلك بقول عبد المطلب: للبيت رب يحمي. فكان ذلك مدعاة لمعرفة حقيقة وجود إله أعظم من الآلهة التي يعبدونها، فسخر الله لهم جندا لم يعرفوها ولم يعرفها أحد من قبل، وجاء نصر الله من حيث لا يحتسبوا، وأعلى الله كلمته وحمى بيته ورفع مكانة العرب عامة وقريش خاصة، وخص من قريش جد النبي عبد المطلب ورفع قدره عند جميع الأمم، لأنه لم يتخلى عن ثباته ولم يترك بيت الله تعظيما له ولحرمته. فقال عبد المطلب لقريش: لا أبرح البيت حتى يقضي الله قضاءه، حتى إذا بعث النبي محمد العربي الهاشمي لم يستغرب أحد، فهو حفيد عبد المطلب سيد قريش الذي برزت سيادته وعرف عنه ما عرف من تعظيم لشعائر الله. فكل هذه المعجزات والالتفاتات جاءت تبشر بمولد النبي، حتى إذا ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءهم بالخبر من الله سبحانه وتعالى، لم تكن لهم حجة في إنكار نبوته. فلسان الحال يقول: بما أنكم رأيتم كيف خرق الله سبحانه وتعالى الأسباب المادية يوم الفيل، فلا بد من إله عظيم قادر على هذا الخرق، ولا يمكن لهذا الإله أن يكون صنما، بل هو إله قادر حي، وهو الذي بعثني إليكم بهذه الرسالة. فبمولده صلى الله عليه وسلم ولد للكون عهد جديد، وبمبعثه بعثت أمة. هل رجعت محبتك لرسول الله؟ بعد الفاصل. يا
يا محمد، يا حمدا لله تردده والأفق ضياء يتبسم والملأ الأعلى يترنم لقدوم محمد الأكرم
ورجعنا لكم مرة تانية مستمعينا ومكملين معاكم كوكتيل خبرنا النهاردة في خبر كوكتيل في حلقة خاصة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. للتواصل مع البرنامج على رقم 01427894. وفقرتنا دي في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة لن يتضح لنا القدر الواجب علينا من حب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا قرأنا الحديث الذي يرويه عبد الله بن هشام رضي الله عنه عندما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي: الآن يا عمر. هل أدركت الآن عزيزي المستمع معنى حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وعرفت أن الأمر ليس مجرد كلمات تقال؟ فالمعصوم صلى الله عليه وسلم وضح أن اكتمال الإيمان لا يكون إلا بحبه صلوات الله وسلامه عليه أكثر من نفوسنا التي بين جنوبنا. فالنفوس بطبيعتها جبلت على حب من أحسن إليها أو أسدى لها معروفا حتى لو كان هذا المعروف يسيرا، فكيف إذا كان هذا المعروف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلولا رسول الله ما عرفنا الله تعالى، وهذه المعرفة كانت سببا للأمان في الدنيا والآخرة، ورسول الله كان أمانا للمؤمنين ولغيرهم. فالناس كانوا ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر ومنافق. وكان صلى الله عليه وسلم رحمة لهؤلاء جميعا، رحمة للمؤمنين حيث هداهم طريق الجنة، ورحمة للمنافقين حيث أمنوا القتل فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهليهم واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم. أما من ارتضى الكفر عن الإيمان فإن الله رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض من الخسف والمسخ، فتلك الرحمة في الدنيا، فأصاب بذلك كل العالمين النفع برسالته. نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه جاء بمكارم الأخلاق بعد أن اختلط حسنها مع قبيحها وطغى بعضها على بعض، فجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليميز خبيث الأخلاق من طيبها. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويوضح ذلك بيان سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي حين قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي من الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وآداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، ولكن الأمر لم يكن بهذه السهولة، فلم تكن دعوته صلى الله عليه وسلم مجرد بيانات تتلى وكلمات وخطابات تلقى، بل تضحيات قدمت وجهود مضنية بذلت، فقد صبر وتحمل الأذى والحصار والجوع والعطش، وأخرج من أرضه التي يحب، وأوذي بنفسه واتهم بعقله وبأهل بيته. كيف لا نحبه أكثر من أنفسنا صلى الله عليه وسلم، وهو من رفع يديه إلى ربه باكيا: اللهم أمتي أمتي. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ويوم القيامة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، والكل يقول: نفسي نفسي، إلا هو يقول: أمتي أمتي. كيف لا نحب رسول الله أكثر من أنفسنا وهو ما زال يستغفر لنا؟ فهو بعد انتقاله للرفيق الأعلى لم يتخلى عن أمته. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. كيف لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا، وهو في يوم العقبة الذي هو أشد الأيام عليه، وقد بعث الله إليه ملك الجبال وقال له: يا محمد إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. فقال نبي الرحمة: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به أحدا. فكل هذه المعجزات والالتفاتات تبشر برسول رحيم يستحق منا كل الحب أكثر من أنفسنا.
جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام، سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حب خير من به أبصرت دربي، يا شفيع يا رسول الله أيها المختار.
ومكملي معكم مستمعينا آخر فقرات حلقتنا النهاردة في خبر كوكتيل. وصى النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته حيث قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وقد زادت أرض مصر بركة ونورا عندما هاجر إليها بعض آل البيت، ومنهم من أتى طلبا للأمن والأمان بعدما تعرضوا لمضايقات واضطهاد وصلت للقتل في زمن الخلافة الأموية والعباسية، فلجأوا إلى مصر وعاشوا فيها، وكرم الله ثراها بأن حوت أجسادهم الطاهرة. والصلة لا تنقطع بالموت، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يمر على قبر أخيه فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. ورد السلام معناه دعاء. وتعد عقيلة بني هاشم السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب وأخت الحسين بن علي من أهم شخصيات آل البيت التي حضرت إلى مصر، والتي اختارت مصر لتقيم بها بعد مقتل الحسين رضي الله عنه في كربلاء. أما السيدة نفيسة صاحبة المقام الشهير باسمها في مصر القديمة، فهي ابنة الحسن بن زيد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب. وجاءت السيدة نفيسة إلى مصر في رمضان عام 193 هجرية، ففرح بها المصريون فرحا عظيما واستقبلوها استقبالا حافلا من العريش حتى وصلت مدينة الفسطاط. أما الإمام الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب المشهد الحسيني في الأزهر، فلنا معه وقفة، حيث لم يزر مصر أبدا في حياته، ولكن رأسه وصلت مصر وفقا لبعض أقوال المؤرخين. ويسرد الكاتب الصحفي محمد السعاتي أحد الصحفيين المقربين للشيخ الشعراوي وصاحب كتابي الموسوعة الكاملة لحياة الإمام الشعراوي وفي رحاب إمام الدعاء روايات الشعراوي في رحاب رسول الله وآل بيته، ذكر السعاتي أن الشيخ الشعراوي كلما كان يسافر إلى المملكة العربية السعودية يحرص على أن يقوم بزيارة حبيبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدث بالفعل ذات مرة أن قطعت العلاقات بين مصر والسعودية، فأمر الرئيس جمال عبد الناصر بسحب البعثة المصرية الأزهرية التي كان يترأسها الشعراوي، وعلى الفور حزن الشيخ الشعراوي حزنا شديدا لأنه سيحرم من حبيبه صلى الله عليه وسلم، والذي كان حريصا على قضاء عطلته الأسبوعية في رحابه. ويسافر الشيخ من جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ثم يقف في المواجهة لروضة رسول الله ويبكي بكاء شديدا، فصلى ركعتين لله عز وجل، فأخذته سنة من النوم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية يربت على كتفه ويقول: لا تحزن يا شعراوي، فإن لنا بابا بمصر هو الحسين. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك وسلم. كده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. ألقاكم في الأسبوع القادم الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. دمتم، تحياتي هلا عيد.